بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على النعماء، والشكر له على الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى والضياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على المحجة البيضاء، أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة نجوم حول القمر. لا زال إخواني الأحبة حديثنا موصولا عن الرجل الثاني في هذه الأمة، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد تكلمنا في المجلس الأول عن اسمه وكنيته وألقابه، وتكلمنا في المجلس الثاني عن أسرته وعن حاله قبل الإسلام. وفي هذه الليلة المباركة سوف نعيش قصة إسلامه ودعوته إلى الله عز وجل، والابتلاءات التي تعرض لها رضي الله تعالى عنه. مر معنا في اللقاء الماضي أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتميز بجملة من الأمور جعلته ينأى ويبتعد ويرتقي عن كثير من الأمور الجاهلية. منها ذكرنا أنه لم يسجد لصنم قط، وأنه لم يشرب خمرا، فكان صاحب رجاحة وصاحب عقل، ودائما صاحب العقل إن لم يتبع هواه فإن هذا العقل بإذن الله عز وجل سيقوده إلى الخير. فكان كثير التأمل والتفكر والبحث، لأنه كان لا يعجبه تلكم الوثنية التي كان يعيشها المشركين ولا حالهم. وكان يجلس كثيرا عند الكعبة، في فناء الكعبة، كما هو حال كثير من العرب. ففي إحدى المرات لما كان جالس، وكان جالس بجانبه زيد بن عمرو بن نفيل، فمر عليه أبي بن الصلت فقال له: كيف أنت يا باغي الخير؟ فقال: بخير. هذا زيد بن عمرو يقول بخير. فقال له أبي: هل وجدت ما تنشد؟ فقال: لا. ثم قال زيد: ذلكم النبي المنتظر، إما منا أو منكم. فالعرب كانوا يتداولون لما سمعوه من بعض من لديه بقية من علم الكتاب، أن هناك نبي سيخرج في وسط العرب، ولكن كانوا لا يعرفون سيخرج في أي قبيلة. فكانوا بين الحين والآخر يتداولون مثل هذا الكلام. فسمع أبو بكر الصديق هذا الكلام، وكان له وقع خاص حينما سمع هذا الكلام. طبعا هو يبحث عن أمر يشفي ما في باطنه بعد أن نأى عن الحياة الوثنية التي تخالف العقل. فلما سمع هذا الكلام أن هناك نبي سيخرج في وسط العرب، خرج أبو بكر الصديق وذهب إلى ورقة بن نوفل. وكان ورقة بن نوفل رجل متعبد، كان كثير ما ينظر إلى السماء، وكان يهمهم بكلمات لا يعرفونها. فجاء أبو بكر الصديق فأخبره بهذا الحديث وما سمعه، فقال له ورقة: إن قوم كتاب، ولكن هذا النبي لن يخرج فينا، وإنما سيخرج في أوسط العرب. قال أبو بكر: وكنت ذا معرفة بالأنساب. وهذا مضى معنا أنه كان صاحب علم بالأنساب. فقال أبو بكر: قلت له: يا عم ماذا يقول؟ يعني يريد يعرف صفات هذا النبي الذي سيخرج، كيف يتكلم، ما هي صفاته. فقال: يقول ما قيل له، يعني يمتثل ماذا؟ الوحي، ما يأتيه يقول للناس. قال: إلا أنه ليس بظالم أو غير ذلك. ثم طبعا كان يستمر يعني يبحث بعد ما سمع هذه العبارة، كلما سمع كلام عن النبوة في مجالسهم يحرص أبو بكر أن يسمع مثل هذا الكلام. وفي إحدى أسفاره لبلاد الشام، كما أورد ابن كثير في البداية والنهاية، التقى ببحيرة الراهب في بلاد الشام. طبعا هو تاجر، وكان التجار يسافرون إما إلى اليمن وإما إلى الشام رحلة الشتاء والصيف. فلما التقى به أخبره برؤية، أبو بكر رأى رؤية، فأخبر هذا بحيرة الراهب عن هذه الرؤية. فسأل هذا بحيرة الراهب فقال: من أين أنت؟ فقال: أنا من مكة. فقال: من أنت؟ قال: أنا تاجر. فقال: إن صدقت هذه الرؤية فسوف يبعث الله نبيا تكون وزيرا في حياته وخليفة بعد مماته. فأسرها أبو بكر في نفسه. ثم لما جاء الأمر الرباني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بالدعوة، قم فأنذر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأقاربه. وكان أبو بكر الصديق صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في الجاهلية، له صلة به. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل الناس الذين يدعوهم إلى الإسلام أبو بكر الصديق، فأخبره بدعوته إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والموالاة في الطاعة وغير ذلك. فما تردد أبو بكر الصديق، وهذا هو الوصف الذي جاء في صحيح البخاري: صدقني يوم أن كذبتم. يعني بادر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير أنه امتلأ سرورا أسعد من يكون بين الأخشبين لما أسلم أبو بكر واستجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أبو بكر الصديق كان مكسب عظيم للدعوة، لأنه صاحب خصال، صاحب أسلوب، صاحب أخلاق، صاحب رحمة، كما جاء في الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، حديث حسن صحيح الجامع وغيره. وصاحب تجارة ومال، وممكن يدعم هذه الدعوة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله في الإسلام. فكان كما جاء عن ابن المنكدر وإبراهيم النخعي أول من أسلم من الرجال الأحرار، من الرجال الأحرار. وطبعا حصل خلاف يعني من أول من دخل في الإسلام، فذكر البعض زيد والبعض علي بن أبي طالب والبعض خديجة. وقال ابن كثير: لا بأس بالجمع بين هذه الأقوال بالاعتبارات المختلفة. مقولة مشهورة ذكرها ابن كثير أن أول من أسلم من الصبيان علي، ومن الموالي زيد، ومن الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة. فهذا يعني قصة دخوله في الإسلام. وأول ما دخل الإسلام كان صاحب همة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحريص على نشر الإسلام، وتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بدعوة أهل بيته، دعا أبناء عبد الله وعائشة وأسماء فدخل الإسلام، وزوجته أم رمان، وهذا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، ودعا عامر بن أبي فهيرة. دخل الإسلام، فبدأ يدعو يعني الأقارب امتثالا وأنذر عشيرتك الأقربين كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبعا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مكان يجتمع فيه، طبعا دار الأرقم النبي الأرقم جاء متأخر، فكان أبو بكر يعني حريص جدا على أن يأتي للناس ويبدأ يكلمهم ويحاول يعني يقنعهم أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صاحب رجاحة وصاحب حجة في الكلام. فتكلم مع جملة من أعلام الصحابة، عثمان بن عفان أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذهم فرادا، يسلم هذا ينتقل إلى شخص آخر، عثمان بن مضعون، سعد بن أبي وقاص، طلحة، الزبير بن عوام، أبو عبيدة الجراح، الأرقام، أبو سلمة. طبعا أنت لما تنظر هذه الأسماء، هذه أسماء بارزة في الإسلام، كل اسم يعني 5 من 10 المبشرين بالجنة، وكل اسم له صدى قوي في الإسلام، يعني كل واحد يرجع ويكون ماذا؟ داعية ينشر هذا الدين. فكان سبب إسلام هؤلاء أن أخذهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى هذا الدين. وكان حريص رضي الله عنه، يعني كان يصر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، يعني لما بلغوا قرابة 37 صحابي كان حريص أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بهذه الدعوة، ينتقل من الدعوة السرية إلى الدعوة العلنية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يحن الوقت بعد. وحتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالدعوة الجهرية، كان أول من صدع بهذه الدعوة أبو بكر الصديق، قام في المسجد وأخذ يخطب في الناس، فاشتاط طبعا الكفار غيظا مشركين، كيف يخطب وكيف يسفه آلهتهم بهذا الكلام يعني. فقاموا إليه ضربا وأسقطوه على الأرض، وجاء عتبة ابن ربيعة فضرب أبو بكر الصديق، وكان يلبس نوع من النعال فيه تقوس، فأخذ يضرب بهذا النعال في وجهه حتى أدماه رضي الله تعالى عنه، ويضرب أيضا بطنه حتى جاءت قبيلته. وهنا فائدة، يعني كانت القبلية كما يقولون مضرة أحيانا تنفع، فجاءوا و يعني كفوا هؤلاء وأخذوا أبو بكر إلى بيته وهم لا يشكون في موته، يعني من كثرة الضرب الذي نزل على أبو بكر الصديق. فذهبوا أوصلوا إلى بيته بالقحافة ورجعوا إلى المسجد وقالوا إن مات أبو بكر لا نرضى إلا بدم عتبة، يعني إذا مات أبو بكر سنقتل عتبة. قال فذهبوا إليه إلى بيته، في أول النهار أفاق أبو بكر الصديق بعد هذا الضرب الشديد، فأول ما أفاق قال ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أول سؤال سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعذله قومه، يعني قال وأنت في هذه الحالة وضربت وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت أم الخير أمه بتقديم الطعام له وكذا، فسأل أبو بكر كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا علم لي بصاحبك. فقالت لابد أن يأتيني علم عن صاحبي، وقال لا يحل لي طعام وشراب حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر لأمه اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب وسأليها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، عن حال محمد، فذهبت أم أبو بكر إليها وسألت أن أبو بكر يسأل عن محمد، فقالت لها بحكمة يعني تظن تقول لعلها تريد أن يعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لا أعرف أبو بكر ولا محمد، ولكن دليني على مكان ابنك. فجاءت أم جميل إلى بيت أبو بكر الصديق، فلما رأت حالة أبو بكر من الدماء فجعت، وقال أبو بكر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم جميل إن أمك تسمع، يعني ممكن تنقل الأخبار، فقالت لا عليك، فقالت هو صالح سالم، هو صالح سالم. ثم ذهب أبو بكر الصديق بعد ذلك إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد هذا فيه ماذا؟ يعني الابتلاء الذي تحمله في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشدة. ولذلك جاء في حديث عروة بن الزبير في صحيح البخاري لما سأل عبد الله بن عمر ما أشد موقف مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما كان ساجدا عند الكعبة جاء عقبة بن أبي معيط وخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر فأبعده، فقال أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ وجاء في بعض الروايات أنهم ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغمي عليه، فجاء أبو بكر ومنعهم. في رواية ثالثة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أنه جاء الصراخ إلى بيت أبو بكر، قالوا له أدرك صاحبك فإنهم سيقتلونه، يعني أخذوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد، فجاء أبو بكر فانشغلوا بأبو بكر وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صاحب تضحية وشدة دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحب لهذه الدعوة. وكان رضي الله تعالى عنه، ولعلي أختم بهذا، كان صاحب بذل، كان صاحب بذل في باب الدعوة إلى الله عز وجل، فكان أكثر من يعني يعتق الرقاب حتى يدخل الإسلام هو رضي الله عنه، كان متميز بهذا الأمر، ولا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. حتى أن أبوه أبو قحافة كان يقول له الناس يعتقون أقوياء وأنت تعتق ضعفاء، اعتق الأقوياء لعل أن يكون لك عندهم يد أو يدافعون عنك. فقال أبو بكر أني لا أفعل ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى. فأعتق عدد كبير من الصحابة، ومنهم بلال في قصته المشهورة لما كان عند أمية بن خلف وكان يعذب ويذهب إلى الصحراء في شدة الحر ويضع الحجارة على صدره، فمر عليه أبو بكر الصديق وقال له ماذا تصنع به؟ يعني أعطني اعتقه. فقال أمية هذا الذي أفسدته، يعني أنت أفسدته بدعوته إلى الإسلام. فجاء في بعض الروايات أنه قال سأبدلك بعبد آخر يليق بخدمتك، فأبدله فأعتق بلال. وفي بعض الروايات أنه أعطاه 40 أوقية من الذهب حتى يعتق بلال، ونفس الأمر عامر بن فهيرة هو الذي أعتقه، وأعتق عدد كبير من النساء، تلك الجارية جارية بني كعب التي كان يعذبها عمر بن الخطاب لما كان على الشرك، جاء إلى عمر وقال اعطني اعتقها، فاعتقها ودفع. والنهدية وابنتها وزنيرة اعتقها أبو بكر الصديق، هذه زنيرة يعني جاء أبو بكر ودفع المال واعتقها، فلما يعني دخلت الإسلام فقدت بصرها. فقال المشركون قد أصابها اللات والعزى، يعني ما فقدت بصرها إلا بإصابة اللات والعزة. فقالت إن اللات والعزة لا ينفعون ولا يضرون، والنفع والضر بيد الله عز وجل. فأرجع الله إليها بصرها، أرجع الله إليها بصرها. وهذا أحيانا يكون في يعني تأييد من الله سبحانه وتعالى في مقابلة الكفار. فهذه صورة يعني مشرقة من حياة أبو بكر الصديق في دعوته وفي صبره وفي ابتلائه وفي دخوله إلى الإسلام وما تحمله. وإن شاء الله سيأتينا في اللقاء القادم هجرته الأولى وهجرته الثانية التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أنه لذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.